بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا أرحم الراحمين. الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع عجائب من عجائب الدنيا، وهي الكهوف والمغارات، وهي في داخل الجبال، وقليل منا ما يرى هذه الكهوف أو هذه المغارات. والمولى سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى أهمية الجبال وما بداخل الجبال ومتاع الجبال، فيقول سبحانه وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هناك أمتعة عديدة للجبال، فنجد لها أن هذه الجبال أهمية كبيرة في تثبيت القشرة الأرضية، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذن الجبال لها أهمية في تثبيت القشرة الأرضية، لها أهمية كبيرة كما ذكرنا في حلقات سابقة عن الصخور والتي يتكون منها المعادن، وهذه المعادن يتكون منها التربة، فالتربة والزرع الذي نراه والذي نأكل منه، كل هذه الزروع تخرج من التربة والتي تتكون من المعادن التي جاءت من الجبال. فالجبال متاع للإنسان لأنه يأكل منها، متاع للحيوان لأنه يأكل من هذه الحشائش ويستمتع بها، متاع كذلك في يعني نجد أن هناك سياحة الجبال، التمتع بالمناظر الخلابة لهذه الجبال. ثم نأتي الآن لنتكلم عن الكهوف والمغارات، وهذه الحلقة بإذن الله حلقة مميزة، لأن بها يعني إن شاء الله يكون جهد موفق في توضيح ما بداخل الجبال من كهوف ومغارات، وكيف تكونت هذه الكهوف التي يذهب إليها السائحون ويستمتعون بها، والإنسان يتفكر كيف تكونت هذه الكهوف في تجاويف الجبل. فهذه الكهوف بتجعل الإنسان يعني يخلو بنفسه، يتأمل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى قائلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهي أماكن خلوة للتفكر والتعبد والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني نجد أن في داخل تجويف الجبال تحدث عمليات لا يراها الإنسان، ولكن هي عمليات كيميائية أو جيوكيميائية وعوامل تعرية وضغط وعوامل جوية، وهناك تفاعلات في داخل تجويف الجبل. هذه التفاعلات تؤدي إلى ظهور هذا الكهف أو الكهوف والمغارات. نجد أن هناك كهوف ومغارات في داخل الجبال. ولنرى الآن بعض من الصور الجميلة الخلابة التي توضح لنا هناك كهوف معلقة. هذه الكهوف تكونت نتيجة عملية التجوية والتعرية لبعض الأماكن الضعيفة من الصخور، مما جعل هذه التجاويف كما نراها أو ما يطلق عليها الكهوف المعلقة. شكل جميل، ويعني يمكن القدماء المصريون كانوا يعني بيعيشون في الكهوف لكي يحتموا من الشمس ومن حرارة الشمس، وكانوا يخزنون الأطعمة في داخل الكهوف ويعني يرسمون في داخل هذه الكهوف رسومات التي نراها ونعرفها جميعا. الصورة اللي بعدها توضح لنا يعني الكهف. والكهف سمي كهف لأنه أكبر حجما من المغارة، فالمغارة بتكون صغيرة كما رأيناها سابقا، وهذا هو الكهف. بنجد لو أن هذا الكهف بيكون موجود في داخل تجويف الجبل في داخل الجبل، ويمتد إلى عدة أمتار أو يصل إلى عشرات الأمتار في داخل هذا الجبل، ويكون هناك تفاعلات كيميائية لتحلل الصخور الجيرية والجبس والصخور الضعيفة، يحدث لها تحلل في داخل تجويف الجبل، مما نراه نجد أنه يمتد إلى أعماق كبيرة في داخل هذه الجبال، وكذلك وجود المياه التي تؤثر على عملية التجوية الجيوكيميائية والتفاعلات الجيوكيميائية كما سوف نرى بإذن الله، لتوضح لنا يعني هذه التجاويف المتواجدة في داخل الجبال. وهذه التجاويف يعني أو هذه الكهوف يعني يمكن المولى سبحانه وتعالى ذكر صورة كاملة، صورة الكهف، صورة كاملة باسم صورة الكهف. وهذا هو المكان، مكان أهل الكهف في الرقيم في عمان في الأردن، وهذا المكان هو بوابة هذا الكهف الذي دخله الفتية ليهربون من الملك الظالم. والمولى سبحانه وتعالى يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دخلوا هذا الكهف، سبحان الله، هذا الكهف الذي حماه المولى سبحانه وتعالى، ونجد في هذا المكان كيف كانت الشمس تدخل في كهفهم، وكيف كانت الحماية الربانية أولا لتعطيل حاسة السمع كما قال المولى سبحانه وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم كذلك نجد أن الشمس كانت يعني تزاور عن كهفهم وتحسهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هناك في تقلب في داخل الكهف حتى لا يصابوا بتقرحات الفراش أو الجلطات للأوعية الدموية. كذلك نجد أن الشمس كانت يعني وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. إذن دخل هؤلاء الفتية في داخل هذا الكهف، لماذا؟ فروا بدينهم ومن الملك الظالم الذي كان يدعوهم إلى عبادة الأوثان. ولكن هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية يعني هربوا من هذا من الملك الظالم، ثم دخلوا إلى داخل تجويف الجبل. وإن شاء الله يعني يمكن عشان نبسط المعلومة نرى فيديو يوضح لنا هذا المكان وكيف تحركوا يعني إلى هذا المكان، وأصحاب الكهف في منطقة اسمها عمان في الأردن وفي وادي الرقيم. نجد أن كان هناك إمبراطور روم من الرومان كلف الناس لعباية الأوثان، ويعني كان بيقتل من لا يطيع أمره، فسافروا وتحركوا وذهبوا إلى هذا الوادي الذي يعرف بوادي الرقيم، وهو مكان قريب كما قلنا من عمان في العاصمة الأردنية. فتحركوا إلى داخل هذا المكان، كهف أهل الكهف. هذا السؤال العرض يوضح أنهم فروا بدينهم إلى هذا المكان حتى يتحنثوا ويتعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، بعيدا عن الملك الظالم وعن عبادة الأوثان، لكي يعبدوا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو المكان وهذه البوابة. دخل الفتية في داخل هذا المكان ثم مكثوا ما يزيد عن 300 عام في داخل هذا المكان الذي نراه الآن. ركضوا في هذا المكان وسبحان الله يعني كانت هناك حماية من المولى سبحانه وتعالى في هذا المكان، حماية خارجية، إذ يراهم الناظر كالأيقاظ يتقلبون ولا يستيقظون، وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هناك حماية خارجية، الكلب يركض خارج هذا الكهف أو على بوابة هذا الكهف، والمولى سبحانه وتعالى يرعاهم، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكذلك هناك الشمس، هناك مكان كما رأينا يسقط من الشمس تزاور عن كهفهم، ثم هذه الشمس التي تسقط في هذا الكهف كما نرى الآن سبحان الله يعني تقتل الميكروبات، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. سبحان الله، كهف في أعماق الجبل، ثم نجد فتحة، ويعني كما كل من ذهب هناك وجد هذه الفتحة الموجودة ليسقط منها شعاع الشمس حتى يحميهم المولى سبحانه وتعالى، وكمان يقلبهم حتى لا يصابوا بغلطة الفراش أو بقرحة الفراش وغلطة الأوعية الدموية، حماية من المولى سبحانه وتعالى. خرجوا فروا بدينهم في إلى أين؟ إلى داخل الجبل، إلى داخل تجويف الجبل، إلى داخل الكهف الذي هيأه المولى سبحانه وتعالى بحدوث كما قلنا عمليات تجوية وتفاعلات كيميائية وإذابة للصخور إلى أن تكون الكهف كما رأينا بهذا الشكل. هذه قصة أهل الكهف باختصار شديد، ولكن هل الموضوع مقتصر فقط على أهل الكهف؟ لا، نجد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد وكان يذهب إلى غار يسمى غار حراء كما نرى في هذه الصورة الرائعة، وهذا المكان الطيب المبارك الذي يقع في أقصى جبل حراء أو ما يسمى بجبل النور، هذا المكان الطيب المبارك دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الدنيا وما فيها ودخل في هذا الغار، لا أقول كهف ولكن غار، غار صغير جدا، دخل يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر المولى سبحانه وتعالى. وهنا التقى في هذا المكان النورين، نور السماء ونور الأرض، نور جبريل عليه السلام ونور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك الذي نزلت فيه أول آية من كتاب الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. إذن هذا المكان المبارك كان في داخل تجويف الجبل وكان في غار بعيدا عن الناس، ثم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة إلى الله، وهو مهاجرا من مكة إلى المدينة، ولكنه يتجه إلى الجنوب في جهة أخرى ويذهب إلى غار آخر، هذا الغار يسمى غار ثور، هذا كما نرى يعني في هذا الغار الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه جبريل عليه السلام، ووصل ثم قال جبريل وهو في داخل هذا المكان في السهم الأصفر في الداخل، وكان الكفار واقفين خارج هذا المكان، قال جبريل أبو بكر رضي الله عنه لو أن بعضهم طأطأ رأسه لرآنا يا رسول الله، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، الحماية لا تأتي إلا من عند الله، حتى لو كان في غار ضعيف وفي تجويف الجبل، ولكن المولى سبحانه وتعالى رعاهما بحمايته فحماهما من الكفار والمشركين، رغم أنه رصدوا لهم المكافآت لمن يجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله، ولكن المولى سبحانه وتعالى رعاه وحماه في داخل هذا التجويف، في داخل الجبل، في داخل هذا الغار، الغار الصغير، كانت الحماية من المولى سبحانه وتعالى. ولنجد بإذن الله نعرض الفيديو القادم ليوضح لنا كيف كان غار حراء بعيدا عن الناس، بعيدا عن الدنيا وما فيها. هذا الغار الذي يقع في أقصى جبل حراء، أو ما يسمى كما قلنا بجبل النور، يقع أين؟ شرق مكة المكرمة. ارتفاعه سبحان الله 634 متر. هذا هو غار حراء الذي التقى فيه النورين، نور السماء ونور الأرض، نور جبريل عليه السلام مع نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة الطيبة المباركة التي ترتفع عن الأرض 634 متر، وعن مكة المكرمة مسافة 4 كيلومتر من الحرم الشريف. هذا المكان المتواضع جدا المولى سبحانه وتعالى زينه وبدأ به الدعوة، ومكان طوله 4 ذراع وعرضه ذراعين. ثم كان في غار ثور، هذا المكان ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى الغار القادم كما نرى، غار ثور. وهذا الغار له، غار ثور له في تاريخ الإسلام مكانة عظيمة، حيث هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ودخل هذا الغار الذي نراه الآن في جبل ثور، غار أو ما يسمى بغار ثور، غار صغير، مكان متواضع جدا، دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، في سورة التوبة. من هذا المكان، هذا الغار الصغير المتواضع، بدأت فيه الدعوة، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من داخل هذا الغار الصغير 4 أذرع عرضا وذراعين طولا، 4 ذراع طولا واثنين عرضا، مكان صغير جدا، ولكن كان النبي يجلس في غار حراء يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في يعني في الله سبحانه وتعالى، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام. هذا المكان المبارك في داخل أعماق جبل، لا أقول قصر من القصور بدأ به الدعوة، ولكن في داخل مكان متواضع يخلو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهي متاع للناظر، متاع. أضطر الجبال بألوانها المختلفة، الأحمر والأسود والأبيض، هذه المناظر الخلابة تجعل الإنسان يتفكر في السماوات وفي الأرض وفي النجوم وفي المجرات، لأن هذا المكان كما وضحنا بدأت منه الدعوة من الجبل، من جبل حراء، جبل النور، من غار حراء تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يبدأ الدعوة كذلك من الجبل عندما يذهب إلى غار ثور، يتحرك إلى المدينة داعيا إلى المولى سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى الكهوف. هناك كهوف بالفعل كما سوف نرى، مناظر خلابة، مناظر جميلة، هيئها المولى سبحانه وتعالى للبشر، وجعل من هذه المناظر الخلابة التي لا يراها من هو خارج الأرض، لابد أن تدخل إلى أعماق الجبل لترى، وسوف نرى بإذن الله ونعمل، نقوم بعمل رحلة في داخل أعماق الجبال، والحمد لله قمنا ببعض الرحلات في هذه الأماكن، وسوف نرى بإذن الله ونعرض بالفيديو ما هو بداخل هذا التجويف العظيم من الجبل الذي هيئه المولى سبحانه وتعالى ليكون يعني بهذا المنظر كما نرى هناك في هذا الشكل الهوابط أو ما تعرف به الاستلاكتايت، وهذه الاستلاكتايت أو الهوابط متواجدة في تجويف الجبل وعبارة عن أثناء سريان الماء بيبدأ حمض الكربونيك ويبدأ في تفاعلات كيميائية، يبدأ في بعض من النقاط من المياه المتساقطة المكونة من حمض الكربونيك، ثم يبدأ التفاعلات ويبدأ عملية تبخر ليتحول بكربونات الكالسيوم إلى كربونات كالسيوم لا تذوب في الماء، ويبدأ التحول هنا بخروج غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبدأ التصلبات كما رأينا عبارة عن هوابط أو النوازل، فنجد الشكل اللي احنا رأيناه عبارة عن نوازل في داخل الكهوف. لنرى الصورة الأخرى التي توضح لنا الصواعد أو الاستجمايت، وهذا الشكل الاستجمايت يوضح لنا كذلك أن النقاط التي تسقط من المياه المكونة من حمض الكربونيك بتبدأ بتسقط على الأرض، ثم نجد ما يعرف بالصواعد كما نرى في أشياء صاعدة الأعلى، وكذلك في أشياء نجد في الصورة بتنزل أو النوازل أو الهوابط، وعندما يلتقي الهابط مع الصاعد بينشأ العمود كما نرى هذا الشكل على الشمال يوضح التحام يعني النوازل الهوابط مع الصواعد ليكون لنا ما يعرف بالعمود. هذه أشكال موجودة في داخل تجاويف الجبال، هذا الشكل يوضح أكثر للعمود المتواجد في على الشمال هنا، ولكن في أعلى انظر أخي الكريم كيف نجد أن هناك في عبارة عن تفاعلات كيميائية تمت حتى يكون هناك في نوازل، ويبدأ تفاعلات ثاني أكسيد الكربون مع الماء ليكون حمض الكربونيك، حمض الكربونيك بيتفاعل مع الحجر الجير الموجود في داخل الجبل ويبدأ التحلل ليكون كربونات الكالسيوم، ثم نجد أن هناك هوابط بيبدأ تساقط بعض النقاط لتكون لنا في نوازل من داخل الكهف، وعندما تسقط على الأرض يبدأ تبخر لي أو تحول بكربونات الكالسيوم إلى كربونات كالسيوم ويبدأ تكوين الصواعد. فهناك هوابط وهناك صواعد قد تلتحم في مكان ما لتكون لنا ما يعرف بالعمود. سبحان الله إبداع إلهي عظيم تكون في داخل هذه التجاويف في أعماق أو في داخل الجبال. إذن هناك تهيئة لهذا المكان الجميل لكي نجد أن في داخل تجاويف الجبل إما في هناك تفاعلات كيميائية يكون لنا بعض من الكهوف تحلل للصخر، ولو كان هناك حجر جيري وهناك حمض كربونيك ففي التفاعل سهل جدا ويبدأ بالفعل تفاعل يحدث، والمولى سبحانه وتعالى يوضح لنا أن طبيعة الصخور مختلفة، ليست كل الصخور شكل واحد، لذا المولى سبحانه وتعالى عندما يذكر في سورة البقرة عن أشكال الصخور فيقول المولى سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، بيتكلم عن اليهود، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة من البعضية بعض من الحجارة ليس كل الحجارة، لأن هناك صخور نجد أن هناك صخور قوية جدا، صخور نارية، صخور صعب أن يحدث إذابة بسهولة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آية عظيمة توضح لنا طبيعة الصخور، ونحن في علم الجيولوجيا بنعرف أن هناك أنواع مختلفة من الصخور، هناك صخور نارية، النارية يعني خرجت من باطن الأرض، وهناك صخور رسوبية حدث للصخور النارية عوامل تجوية وتعرية وتفاعلات كيميائية وغيره ثم حدث أن تحولت هذه الصخور النارية إلى صخور رسوبية. قد يحدث أن عوامل من الضغط والتعرية لبعض من الصخور الرسوبية أو النارية فيكون الصخور ما يعرف بالصخور المتحولة. إذن هناك أنواع مختلفة من الصخور، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز أن ليست كل الصخور بأنواع واحدة. نبدأ نتحرك وندخل في أعماق مكان معين لنرى في داخل أعماق منطقة في لبنان ذهبت إليها، وهذه المنطقة منطقة كانت رائعة. لنرى في هذا الفيديو الثالث ما بداخل هذا الكهف أو هذه المغارة الكبيرة. نجد أن هناك اختلاف في طبيعة الصخور، وأن هناك في هذه مدخل المغارة العليا في هذا المكان، في داخل أعماق هذا المكان نجد أن هناك نوازل كما نرى، لأنه عند ترسيب الكربونات على سقف المنجم الكهف بتكون عبارة عن أشياء بسيطة، ماء صغير جدا، ولكن مع مئات السنين وألاف السنوات بيبدأ تكوين هذه النوازل. النقاط التي تسقط بتبدأ تسلق طريقة، ثم يحدث الرشح والجفاف والتبخير والترصيب على سقف الكهف كما نرى، وعبر ألوف السنين أو ملايين السنين تزداد كمية كربونات الكالسيوم شيئا فشيئا على شكل أعمدة. سبحان الله، أعمدة نراها مدلاة من سقف الكهف هابطة نحو القاع، وهي تلك الأعمدة المسماة بالهوابط أو الاستراكتايت. الاستراكتايت كما نرى الآن هذا هو الشكل العلمي لهذه الهوابط التي هيئها المولى سبحانه وتعالى في داخل هذا الكهف الذي رأيناه بأعيننا. ثم في كثير من الأحيان بيحدث أن هذه النقاط قد تكون نقاطا ثقيلة لا تقوى على حملها وتتعلق بالكهف، أو تسقط على القاع ليسري عليها ما حدث في الأعلى ثم تنزل إلى أسفل ويبدأ ترسيب كربونات الكالسيوم، وبتوالي تساقط هذه النقاط مع آلاف وملايين السنين على قاع الكهف وترسيب محتوياتها من الكربونات، بيرتفع العمود من أرضية الكهف ويبدأ يرتفع إلى أعلى ويسمى الاستراغمايت. هذا الشكل عندما يلتحم بالنوازل أو الهوابط بنجد أنه كما نرى يعني هذا في داخل الكهف. سبحان الله، عندما بيلتحم يكون عمود كما نرى في هذا الشكل الرائع. هذه العواميد طبعا صواعد مع أسفل يبدأ يكون أعمدة في داخل الكهف، والمولى سبحانه وتعالى كما ذكرنا يوضح أن شكل الحجارة مختلف ليس كنوع واحد كما كنا بوصف لبني إسرائيل ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى نجد في داخل هذا المكان تفجر للأنهار في داخل أرضيات هذا الكهف، ويعني نجد التفاعلات الكيميائية الشديدة، وهذا الوصف مبني على أن تفاوت الحجارة في قسوتها إنما هو مرتبط بعوامل التركيب الكيميائي للحجارة، وهناك ربط ما بين قساوة الحجر والضغط والتفاعل الكيميائي والمساميات المتواجدة في داخل الصخور، فنجد بهذا التفاعل يكون أشكال مختلفة بديعة، أشكال صغيرة وأشكال كبيرة. وهذا الكهف على امتداد كبير يذهب إليه السائحون في كل مكان يستمتعون بهذا الكهف البديع. سبحان الخالق العظيم، لذا المولى سبحانه وتعالى يعني يلفت النظر لأهمية الجبال، الجبال التي نراها ولا نهتم بها. هذه الجبال متاع للإنسان والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كيف نستمتع بها؟ والله وجدنا في داخل هذه الكهوف يذهب إليها السائحون من كل بقاع الأرض ويستمتعون بهذه الهوابط وهذه النوازل، وهناك أشكال رائعة والمياه بألوانها المختلفة وأشكالها البديعة. سبحان الخلاق العظيم. نرى بعض من الصور التي توضح لنا أشكال كثيرة لبعض المغارات. هذه مغارة جعيتا المتواجدة في لبنان، تقع على بعد 20 كيلومتر شمال بيروت بوادي نهر الكلبي، عبارة عن مغارة ذات تجويف وشعاب ضيقة وهياكل وقاعات المولى سبحانه وتعالى صنعها وتسربت إلى المياه الكلسية من مرتفعات لبنان. ومع الزمن والأزمنة الكثيرة أصبحت الآن هذا المكان من عجائب الدنيا، يعني ومرشح أن يكون من عجائب الدنيا السبع. وسبحان الله مكان رائع جدا موجود في داخل جبال لبنان. من عمل ذلك؟ من فعل ذلك؟ نعم نقول أن المياه تكونت والمياه هي التي صنعت والتفاعلات الكيميائية علميا، نتكلم علميا. أما من الناحية الدينية أن المولى سبحانه وتعالى جهز هذه الكهوف بأشكال بديعة بأشكال رائعة. كهف ومغارة نجد في الصين، هذا المكان يسمى بموجاو جروتو موجود في الصين، في داخل يعني هذا الجبل في الصخور الرملية منحدرات جبلية رائعة عبر العقود. وهذا الشكل الجميل بمساحة كبيرة 45 ألف متر مربع في داخل أعماق الجبل. المولى سبحانه وتعالى هيئ هذا الشكل الرائع، هذا الشكل الجميل المتواجد في هذا الكهف والمغارة المتواجدة في الصين بهذا الشكل الجميل الذي يستمتع به الكثير من الناس ويذهبون إليه. سبحانك يا رب. فهذه الجبال الرائعة، هذه الجبال التي عباها المولى سبحانه وتعالى بهذه المناظر الخلابة، لماذا؟ حتى نتفكر في خلق الله، نتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الهدف من هذا الشكل الجميل أن نقول سبحان الله، أن نعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم قبل التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا عرفت هذه الحقائق العلمية وهذه الأشكال التي صنعها المولى سبحانه وتعالى، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. على الإنسان أن يتفكر في خلق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. على الإنسان المسلم المؤمن أن يطير بجناحين، جناح الذكر وجناح الفكر. جناح الذكر يصلي يصوم يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عمل رائع، ولكن لابد أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، في الجبال التي نراها كيف صنعها المولى سبحانه وتعالى بهذا الشكل الرائع خارج الجبال، والشكل الخارجي من الجبال، الشكل الظاهري من الجبال، ألوان حمراء بيضاء سوداء غرابيب سود. ثم ندخل في هذا الكهف الآخر، كهف الكريستال. يا سبحان الله، كريستال داخل كهف. نعم هذه حقيقة. هذا الكهف يقع على عمق 300 متر أسفل جبال نياسي في الصحاري المكسيكية، اكتشف في عام 2000 من قبل الميلاد في عام 2000 وذلك أثناء التنجيم. وشكله عبارة عن كريستال كبير، أحجام من الكريستال يعني يقدر بحوالي 11 متر، وتزن بعض منها يزن 55 طن أو يزيد. سبحان الله. ونرى الفيديو القادم بإذن الله ليوضح لنا يعني هذه الأشكال الرائعة لابد أن نراها، ما بداخل هذا الكهف من أشكال سبحان الخلاق العظيم، كيف صنعها المولى سبحانه وتعالى في داخل هذا الكهف الرائع المتواجد في المكسيك. ويعتبر هذا الكهف من أكبر الكهوف التي تحتوي على كريستال في المكسيك، وهو تجويف على شكل حبرة حصان في الصخور الكالسية عبارة عن 10 متر و 30 متر بلورات من السيلينايت عملاقة، يعني تصل إلى حوالي 36 قدم، طويلة جدا، قطرها تصل إلى 55 ألف طن وتملأ الجبل. وكل ذلك نجد أن أسفل هذا الجبل سبحان الله عبارة عن مياه ساخنة، مياه جوفية حرارتها عالية جدا. لقرب هذا المكان من أعماق الأرض ومن المجمى ومن التفاعلات البركانية، فسبحان الله نجد أن الماء ساخن على حرارة عالية، ويدخل من يدخل هذا المكان هو بيستمتع ولكن لا يدري أن تحتي نار، تحتي مياه ودرجة حرارة عالية جدا، تصل هذه الدرجة إلى ما يزيد عن 200 درجة مئوية في بعض الأماكن أو 150 درجة مئوية، ويعني بيلبسون لبس مخصص عند دخول هذا المكان الذي في أعماق هذا أو تحت أرضية هذا الكهف عبارة عن مياه حرارتها مرتفعة، وهناك يعني لقرب هذا المكان من المجمى أو من البراكين. ففي داخل هذا المنجم من يذهب إلى أعماق هذا المنجم يعني لابد أن يعرف أنه في أي لحظة ممكن يحدث انفجار أو خروج المجمى، لأن في أدلة توضح أن ارتفاع الحرارة والماء حرارته عالية جدا، ففي نشاط بركاني ولكن في أسفل هذا الكهف، وطبعا في تسخين وحرارة عالية بتسخن المياه الجوفية والمعادن، مما بيهيئ عملية تشكيل بلورات من الجبس أو ما يعرف بالسيلينايت. كما رأينا يعني حجم السيلينايت حجم ضخم جدا، عبارة عن أمتار 11 متر 55 طن كريستال في داخل المنجم سبحانك يا رب. ففي أعماق هذا المنجم تكونت بلورات حرارتها عالية جدا، ويعني المولى سبحانه وتعالى أبدع في هذا الشكل، يعني ممكن نرى مرة أخرى في الصورة في صورة هذا. نعم شوف أزرق إلى كريستال هذه الحويبات، لا أقول حويبات الآن، لكن ده عبارة عن يعني صخور كالسية كريستال ضخم جدا بيصل إلى 55 في بعض الأوقات طن، يعني موجود في داخل أعماق هذا الجبل بشكل رائع، يعني من يدخل هذا المكان يستمتع. في أعماق في الأرض في أرضية هذا المنجم قلنا فيه مياه جوفية هذه المياه الحرارة عالية جدا تصل إلى بعض الأوقات من 100 إلى 150 درجة مئوية، يعني ولع في أعماق هذا المنجم من أسفل الماء عبارة عن هناك نشاط بركاني عظيم من الممكن أن يخرج في أي مكان، ولكن المولى سبحانه وتعالى هيئ هذا المكان الرائع في داخل هذا الجبل وفي تجويف هذا الجبل، يعني من أجل يعني تهيئة هذا الشكل الرائع للإنسان متاعا لكم ولأنعامكم، فالإنسان بيستمتع بهذا الشكل الجميل الرائع. إذن أحبتي الكرام، المولى سبحانه وتعالى من نعم الله علينا أن حبانا بهذه الجبال، هذه الجبال المتواجدة على الأرض، والأرض كما نعرف أن هناك ألواح أرضية نعيش عليها، قارات نسميها، وهذه القارات يعني تحت هذه الألواح عبارة عن مجمى، عبارة عن صهير بركاني رائع موجود في أعماق الأرض، من الممكن يعني كما قلنا في حلقات سابقة أن يخرج من أي مكان عندما يجد أو يهيأ له المكان المناسب. وهناك بعض من الشقوق الأرضية تخرج من هذه المجمى، لذا المولى سبحانه وتعالى بيقسم في كتاب العزيز ويقول والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. المولى سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم، فهل الصدوع، هل الصدوع لا أهمية؟ الصدوع المتواجدة في داخل الجبال وفي داخل الأرض وفي القشرة الأرضية، هل هذه الصدوع لا أهمية؟ وضحنا في حلقات سابقة وقلنا وأجبنا نعم، لأنه لولا هذه الصدوع لانفجرت بنا الكرة الأرضية، هذه الكرة المعلقة في الفضاء التي لا يحميها إلا المولى سبحانه وتعالى. من الممكن أن تقع، من الممكن أن تنفجر، من الممكن أن يكون أي نيزك يمر أن يصطدم بالكرة الأرضية فيحدث أشياء كثيرة خطيرة. وكذلك نعرف أن هذه الكرة الأرضية سوف يأتي عليها يوم لابد أن يحدث اختلال أو ما نقول يوم القيامة. لذا نجد أن المولى سبحانه وتعالى يوضح لنا وجمع الشمس والقمر أحوالها تتغير، دوران الأرض بيقل عبارة عن 1/1000 في الثانية، كل قرن كل 100 عام بيقل الدوران، فلما يقل دوران الأرض تزداد سرعة القمر، يتباعد عن الأرض مسافة 3 سنتيمتر كل عام، يبدأ هذا التباعد يستمر ويستمر إلى أن يخرج القمر من جاذبية الأرض. إلى أين يذهب؟ إلى الشمس. وجمع الشمس والقمر، سبحان الله. فنعم أحبتي الكرام، نستمتع بهذه المناظر الجميلة حتى نتفكر في خلق الله، نتفكر في مخلوقات الله، نتفكر في خلق السماوات والأرض، نتفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، تفكر أن أصبنا الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لماذا يا رب؟ متاعا لكم ولأنعامكم. آسف. كذلك الجبال، والجبال أرساها، لماذا يا رب؟ متاعا لكم ولأنعامكم. فالإنسان عنده أمتعة كثيرة في الدنيا، هذه الأمتعة لابد أن يتفكر وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم أو الإيمان إذا امتزج في الدين يعني أفضل ما يكون للإيمان أن يمتزج بالدين ليكون سبيلا للوصول إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يعرف الإنسان ويعلم حقيقة معنى لا إله إلا الله، كما ذكرنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. عندما نرى هذه المناظر الخلابة نقول سبحان الله، كيف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منطقة بعيدة عن مكة 4 كيلومتر، وذهب إلى أعلى الجبل إلى ارتفاع أكثر من 600 متر ويذهب إلى هذا المكان، لماذا؟ ليتفكر في خلق السماوات والأرض، لكي يتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. عند ذلك استحق أن يلتحم النورين، نور السماوات ونور الأرض، نور جبريل عليه السلام مع نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لينبعث من هذا المكان الصغير الصغير ينبعث منه الإسلام. وكما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأحبة الكرام، لابد أن نتفكر في الجبال وفي داخل الجبال كذلك، كما رأينا كيف يعني تفاعلت، يقولون طبيعة أو الأمور الطبيعية ماء وكيمياء وتفاعلات، نعم نعرف هذه الحقائق العلمية، ولكن كل هذه أشكال وكل هذه التفاعلات جعلت هناك في داخل الكهف الهوابط والصواعد والعواميد، وهناك أشكال أخرى كثيرة يعني يضيق بنا الوقت أن نعرضها جميعا، ولكن في داخل تجويف الجبال المولى سبحانه وتعالى جعل الكهوف والمغارات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين العلم والإيمان.